الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في العقيدة التي ألفها رحمه الله، قال: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. فقول هنا ولا نخوض في الله أي لا نكن مثل أهل الكلام الذين خاضوا في الله عز وجل وفي ذاته سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته، خاضوا بالباطل. إذ الخوض غالبا المراد به تجاوز الحد في الشيء، فخاضوا أي أنهم تجاوزوا حدهم حتى أنهم خاضوا في ذات الله جل وعلا. فلهذا كان مذهبهم مذموم. فلهذا لا ينبغي لنا أن نخوض في ذات الله، وإنما إن تفكرنا في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، نتفكر في المخلوقات. قد جاء عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، أي من كلام ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن عباس تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله فتهلكوا، ولا تتفكروا في ذات الله فتهلكوا. ولهذا قدم المؤلف في بداية هذه العقيدة أنه لا ينبغي للشخص أن يأتي بأوهام في نفسه، فكل هذه الأوهام باطلة، والله عز وجل أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. ومهما تخيلت في نفسك وتوهمت فيها في الله عز وجل، فالله أعظم وأجل سبحانه جل وعلا. فقال: ولا نخوض في الله بل نتفكر في آيات الله جل وعلا، سواء كان الآيات المرئية أو الآيات الشرعية. الآيات المرئية عن التي نراها، وهي الكونية كالشمس والقمر، والآيات الشرعية هي آيات القرآن. نتفكر في هذا وفي هذا. ولهذا الله عز وجل دائما في القرآن يدعون إلى التفكر: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، أي هذه الأشياء الإنسان يتفكر فيها كيف خلقها الله عز وجل. فالتفكر في آيات الله جل وعلا سبب لتعظيم الله سبحانه وتعالى، سبب لتعظيم الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان بعض السلف يقول، ويؤثر عن الحسن البصري رحمه الله قال: عملنا القلوب بالتفكر. قال الحسن رحمه الله: عملنا القلوب بالتفكر، فأورثتنا التذكر، فرجعنا بالتذكر إلى التفكر، فحركنا بهما القلوب، فكانت للقلوب سمعا وبصرا. فقال رحمه الله: عملنا القلوب بالتفكر فأورثتنا التذكر، فرجعنا بالتذكر إلى التفكر. قال: فحركنا بهما القلوب فكانت لها سمعا وبصرا. أن التفكر والتذكر كانت للقلوب سمعا وبصرا، أي كانت قلوب حية، لأن القلب الحي هو الذي ينبض وهو الذي يحس بما حوله، لينذر من كان حيا، أي قلبه حي، فهذا الحي هو الذي يتعظ بهذه النذارة، يرى الأشياء حوله، يتفكر يتذكر. فلهذا الله عز وجل دائما في القرآن يأمرنا بالتفكر في آيات الله جل وعلا. وقد جاء عن بعض السلف أنه كان يقول: تفكر ساعة خير من عبادة سنة، تفكر ساعة خير من عبادة سنة. وجاء عن أم الدرداء كما في الحلية أنها قالت: كان أبو الدرداء أكثر عبادته التفكر، كانت أكثر عبادته التفكر. ولهذا من بداية عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يذهب إلى غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد، يتعبد. وبماذا يتعبد؟ أي بالتفكر في مخلوقات الله، في هذه الأشياء. كذلك أيضا التفكر في آيات الله عز وجل الشرعية، فإنه أيضا عظيم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. فالتدبر والتفكر لآيات الله جل وعلا مهم جدا في فهم القرآن وفي حياة القلوب، في حياة القلوب. لهذا كما قلنا قال الحسن: فرجعنا بالتذكر إلى التفكر. أنا لما عملنا القلوب بالتفكر أورثتنا التذكر، لما تفكروا في مخلوقات الله في آيات الله صار عندهم تذكر، خوف وخشية، يتذكر الله عز وجل، عظمة الله سبحانه وتعالى، وأيضا أيضا الخوف من الله. فهذا التذكر قال رجعنا به إلى التفكر، وأنا بعد تذكر ثم تذكر هذا يرجعنا إلى التفكر مرة أخرى. فالتفكر يولد التذكر والتذكر يولد التفكر، ثم بعد ذلك يحرك بهما القلوب، أي بالتذكر والتفكر، تذكر ما أعده الله عز وجل لأهل الإيمان، تذكر ما أعده الله عز وجل لأهل المعاصي والخوف، الذين كما قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فتذكر وتفكر يحيى القلب بهذين الأمرين، فالقلب يكون بين التفكر والتذكر حي، لا يموت ولا يمرض، لأن القلب يمرض ويموت، فالمرض هو النفاق وغيرها مما يكون من هذه الأشياء، والموت هو الكفر والعياذ بالله. فلكن بالتفكر والتذكر يكون القلب حي، لا يموت أبدا ولا يضعف. أحيانا القلب أيضا يضعف إذا ضعف إيمانه، لكن إذا استدام الرجل على التفكر والتذكر فإنه أحيا قلبه. فهذا نبي الله عليه الصلاة والسلام، وهو خير البشر عليه الصلاة والسلام، كان دائما يتفكر ويتذكر. جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل مسح عن وجهه النوم، مسح بيده عن وجهه النوم، ثم نظر في السماء وكان يقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذا ثم إلى أن ينتهي من هذه الآيات العشر. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يتفكر في مخلوقات الله جل وعلا، وإذا نظر الإنسان إلى مثل هذه المخلوقات جاءت في قلبه العظمة لله، فخاف وأحب الله عز وجل وتقرب إليه، وأيضا صغرت الدنيا في قلبه. الإنسان إذا صغرت الدنيا في قلبه على الإيمان في قلبه وعظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة الخوف من الآخرة، عن ما يرقبه في الآخرة، كلما ضعفت الدنيا في القلب علت الآخرة عليه وعظمت. وهذا هو حياة القلب، هذا هو حياة القلب. لهذا جاء في حديث ابن عمر: أي الناس أكيس؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكثر أكيس؟ قال: أكثرهم استعدادا للموت. فهو قلب حي دائما يذكر الموت، يذكر الآخرة، فبالتفكر والتذكر يكون القلب حي. قال: ولا نخوض في الله، وإنما نخوض في آيات الله جل وعلا، سواء كانت المرئية أو الشرعية، وإن كان هذا لا يسمى خوض لكنه تفكر، تفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وأما ما جاء عن الله عز وجل فأهل السنة بحمد الله يثبتون ما ثبت عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثبت عن الله من أسمائه وصفاته، وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطلون ولا أيضا كذلك يشبهون ولا يمثلون ولا ينفون ولا أيضا يكيفون ولا يضربون الأمثال بصفات الله جل وعلا، بل يثبتونها كما جاءت، ويثبتون لله عز وجل أو يثبتونها كما تليق بالله وجلالته سبحانه وتعالى. قال: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. المماراة هو الجدل الذي يكون فيه انتصار للنفس أو لأجل الغلبة، يسمى مماراة. المماراة هو الجدل والنقاش، لكن هذا النقاش أو الجدل إذا كان لأجل انتصار النفس وغلبتها فهذا يسمى مماراة، يسمى مماراة. فلهذا لا ينبغي للإنسان أن يماري في دين الله جل وعلا، لا يماري الإنسان في دين الله، لأن المماراة من الباطل وتشكيك في دين الله جل وعلا، تشكيك في دين الله. ولهذا قال، جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المراء بالقرآن كفر، المراء بالقرآن كفر، أن الذي يشكك ويجادل في آيات الله عز وجل فهذا إنما هو كفر. وأيضا كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمرو بن شعيب، وجاء أيضا عن غيره، عن أبيه عن جده، وجاء عن غيره كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، لمن ترك المراء ولو كان محقا، لأن المراء غالبا هو انتصار النفس، انتصار النفس. لهذا كان يقول الإمام مالك رحمه الله: أعرض السنة للناس ولا تماري فيها، أعرض السنة للناس ولا تماري، معنى إذا جاءك مجادل وجادلك في شيء من هذا، فإذا رأيت أن كلامك انتصار للنفس أو لأجل أنك تغلبه أمام الناس فإن هذا مماراة ليست صحيحة، فاترك المماراة. لكن إن كان همك إظهار الحق للناس وتبيين ما عليه هذا الرجل من الباطل، فهذه مناقشة حق وجدال حق لأجل إظهار الحق، وكذلك أيضا دفع الباطل، دفع الباطل. أما إن كان كما قلنا لأجل انتصار النفس وغلبت من كان عندك، لأجل بعض الناس مثلا يكون عنده جدل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل بعضكم ألحن بحجتي من بعض، فيكون عنده بيان فيأتي بأشياء وكذا، فيغتر بنفسه، كلما جادل إنسان خصمه فيغتر بنفسه، فتجده أحيانا يجادل لأجل أن يغلب، يجادل لأجل أن يغلب وليس لأجل إظهار الحق، وليس لأجل إظهار الحق. فتعقد المجالس بين بعض العلماء الذين يجادلون، بعضهم يريد أن يظهر نفسه حتى ولو بالباطل، لكن يريد أن يغلب خصمه، فيأتي مثلا بأشياء كذب، مثل ما يحصل في بعض مجالس أهل الحديث قديما، كانوا يناظرون أو يتناظرون في الحديث الغرائب، فأحيانا بعض من قل دينه يأتي بأحاديث ليست موجودة، يعني معناه يبتكرها حتى يقال أن هذا حديث غريب لا يعرفه المخاصم والمجادل، فيريد أن يغلب ذاك بمثل هذه الأحاديث. وحصلت هذه مثل هذا الأمر حصل للإمام أبي زرعة الرازي رحمه الله لما ناظر الشاذكوني، فإنه جاء بحديث لا ابتكره، حتى اغتم أبو زرعة أنه لا يعرف هذا الحديث وهو من أحاديث أهل بلده. فيحصل هذا، ولهذا ذكر الإمام الخطيب البغدادي في كتابه العظيم كتاب الفقيه والمتفقه، كتاب الفقيه والمتفقه، ذكر جملة من آداب المناظرة والنقاش العلمي في هذا، ومن أراد أن يجادل فذكر آدابا عن أهل العلم ينبغي عليه أن يراعيها المتكلم الذي يريد أن يناظر في دين الله جل وعلا، لكن هنا يريد المماراة، والمماراة كما قلنا لا ينبغي أن تكون في النقاش، فإن وجدت فالواجب على المسلم أنه يمتنع عن المماراة، ولهذا لأن النفس ترغب في هذه المماراة والجدال، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من ترك المراء ولو كان محقا، أنه هو عنده الحق لكن يترك المراء لأجل أنه وجد في نفسه انتصارا للنفس، أو أنه لحجته ولبلاغته سيغلب هذا الأمر أو هذا المجادل وهذا المخاصب، فلهذا يترك ذلك. ولهذا لما جاء ذلك الرجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال له: أتجادلني؟ قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. أو قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن جاء آخر فغلبني؟ قال: اتبعتك. قال: إذن نجعل ديننا عربة للتقلب وللتلون، وهذا كله بسبب الجدال، يعني يكون الإنسان شاك في دينه، ولهذا قال له الإمام مالك: اذهب إلى شاك مثلك فإني على يقين من ديني، أنا على يقين من أمري، من عقيدتي، من ديني، فلا أماري فيه، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك. فلهذا كان السلف لا يجادلون إلا إذا اضطروا إلى الجدال، لا يجادلون إلا إذا اضطروا إلى الجدال، إذا اضطر أحدهم إلى الجدال جادل لأجل إظهار الحق، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله في الفتنة، فهو ما كان يريد الجدال، لكن لما اضطر إليه وكان الجهمية يأتون بشبههم كان يرد عليهم رحمه الله. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان ما يريد أن يجادل، لكن لما صلب هؤلاء وكان بعض الملوك معهم وجاء في بعض مجالس الملوك، فكان شيخ الإسلام رحمه الله أظهر الحق فيها وبين من كلام الله من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما جاء في تلك المسائل. طيب، هذا ما يذكر في هذا الباب، إن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.